الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في المعنى الحرفي إلى الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي يرى أن الفرق بين المعاني الحرفية معاني الحروف ومعاني الأسماء حرف فرق ذاتي يرجع إلى طبيعتي المعنيين. وحاصل هذا الاتجاه هو أنه المعاني الحرفية يقال أنها موضوع الحروف موضوعة للمعاني النسبية أو للنسبة والرابط الذهني بين المفهومين النسبة الذهنية بين المفهومين والربط بين أطراف الكلام واقع الربط وواقع النسبة لا مفهوم النسبة المفاد بكلمة النسبة فإنه معنى اسمي وليس معنى نسبيا. هذا هو العنوان الذي يجمع بحسب الحقيقة تمام الأقوال تحت هذا الاتجاه. ومن هنا قالوا أن المعاني الحرفية معاني نسبية والمعاني الاسمية معاني غير نسبية استقلالية. ثم اختلفوا بعد ذلك في بعض الخصوصيات أو في البيانات التي ذكروها لتقريب وإثبات هذا المعنى. ومن هنا وجدت أقوال عدة أقوال أربعة تحت هذا الاتجاه على ما سوف يأتي. الآن نشرح لابد مقدمة من شرح حقيقة هذا المعنى النسبي أن المعنى النسبي هو واقع النسبة وواقع الرابط بين المفهومين في الذهن. هذا ما هو حقيقته وخصوصياته أحكامه. فإن توضيح هذه النقطة مهمة أم في فهم هذا الاتجاه أم في ما يأتي في مقام المحاكمة بين الأقوال تحت هذا الاتجاه. ومن هنا يذكر السيد الشهيد مقدمات خمس. في هذه المقدمات الخمس يشرح حقيقة واقع النسبة والرابط بين المفهومين في الذهن. في المقدمة الأولى يبين أن المفاهيم التي تأتي إلى الذهن على قسمين. حينما مثلا نتصور نار في موقد النار في الموقد هنا تصور الذهن للنار وللموقد يختلف عن تصوره لمدلول فيه الذي هو النسبة الظرفية بين النار والموقد أو أي نسبة أخرى في مثال آخر. من حيث أن المعنى الأول للنار أو الموقد معنى حينما يأتي إلى الذهن هذا المعنى معنى إخطاري بمعنى أنه ما يخطر منه إلى الذهن يكفي أن يكون هذا المعنى المختار بالنظر التصوري نارا موقدا أي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي لا بالحمل الشايع أن يكون هذا المعنى المختار هو منطبقا مع محكيه في الخارج، وإن كان بالنظر التصديقي يختلف عن الخارج. بالنظر التصديقي أي حقيقته صورة ذهنية، انطباع في النفس، والانطباع للنار في النفس أو النار الموجودة في الذهن ليس دي النار الخارجية، وليس لها خصائص النار الخارجية من الإحراق وسائر الأمور، إلا أنه بالنظر التصوري يكون عينه، وهذا المقدار يكفي في مقام الحكم الذي مثلا يراد الحكم به عليه. وأما النوع الثاني وهو المفهوم الذي يكون بإزائه مدلول فيه حينما نقول نار في الموقد، هنا هذا المفهوم حينما يأتي إلى الذهن لا يراد منه اختار مفهوم فقط، بل يراد منه زائدا على اختار ذاك المفهوم ان يحقق ربط ذهني ايضا بين مفهوم النار في الذهن ومفهوم الموقد. فان الانسان قد يتصور مفهوم النار ويتصور مفهوم الموقد في ذهنه بلا ان يربط بينهما، فلا يكون امامه مدلول الرابط بين المفهومين، بينما هنا يريد زائدا على تصور المفهومين مفهوم النار ومفهوم الموقد أن يربط بينهما. ولهذا فرق بين قولنا النار في الموقد وبين قولنا النار وقولنا الموقد بلا أن نربط بينهما بربط. فهنا بحسب الحقيقة نحتاج إلى إيجاد ربط بين هذين المفهومين في عالم الذهن كما هو في عالم الخارج. إذن فالمعاني الحرفية هنا بإساء الحرف حرف فيه يكون مفاهيمها لابد وأن تكون لها نفس الخصوصية الموجودة لمحكيها في الخارج، وهي خصوصية الربط، كما أنه هناك ربط خارجي بين النار الخارجية والموقد الخارجي، لا بد لهذا المفهوم الذي يجعل اللفظ الذي يجعل لمعنى بإزاء هذا الربط الخارجي في الذهن أن يكون هذا المعنى أيضا صالحا لأن يربط بين المفهومين الذهنيين، وإلا لم يكن بينهما ارتباط في الذهن. وهذا معنى أن المعاني الحرفية، هذه الخصوصية الأولى في المعنى الحرفي، أن المعاني الحرفية حيث أن حقيقتها إيجاد الارتباط وواقع الارتباط، إيجاد الانتساب والنسبة، واقع النسبة لا مفهوم النسبة بين المفهومين كما هما بين محكييهما في الخارج، وواقع الارتباط لا يكفي فيه اختار مفهوم الارتباط، اختار هذا المفهوم، بل لا بد من أن يكون فيه أيضا خصوصيته بالحمل الشائع، يعني خصوصيته الواقعية وهو حقيقة الارتباط. من هنا المفاهيم الحرفية لا بد أن تكون في الذهن عين حقيقتها أيضا، لا أنها تصديقا، لا أنها تكون تصورا وبالحمل الأولي وعنوانا مطابقا مع حقيقتها، لكن واقعا لا تكون مطابقا مع حقيقتها. فحاصل المقدمة الأولى أن المعاني من النوع الأول فقط عنوانا مطابقة مع حقيقتها بالحمل الشائع وبالنظر التصديقي وبالواقع، هذه تعبيرات مترادفة لا تكون مطابقة مع حقيقتها. مفهوم النار عنوانا نفس النار الخارجية، لكن واقعا ليست نفس النار الخارجية. مفهوم النار في الذهن واقعا ليست بالحمد الشائع بالنظر التصديقي، ليست عبارة عن النار الخارجية. نعم عنوانه نفس ذاك العنوان، لكن مفهوم فيه في قولنا النار في الموقد، في القضية المعقولة الذهنية يكون فيه أيضا إيجاد الربط الحقيقي والنسبة الحقيقية بين المفهومين في الطرفين. إذن فيكون عين واقعها بالنظر التصديقي أيضا، يعني فيه نفس الخصوصية الواقعية والتصديقية الحمل الشائع الموجود في النسبة الخارجية، النسبة الذهنية أيضا حقيقة نسبة، وهذا الآن طرفيها في الذهن، لا أنها ليست نسبة وإنما هو مفهوم النسبة. هذه مقدمة أولى. تترتب على هذه المقدمة مقدمة ثانية، وهي أن المفاهيم الإسمية المنتزعة من النسب كمفهوم النسبة الظرفية، النسبة الابتدائية أو أي نسبة أخرى، هذه المفاهيم لا تكون معاني حرفية. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تربط، لأنها هي مفاهيم إخطارية مستقلة في الذئن، هي مفاهيم تأتي إلى الذهن مستقلا، ولا تكون لا يكون تصورها متوقفا على على ربط شيئين لكي يتصور هذا المفهوم، بل تصور مستقل يأتي إلى الذهن كتصور النار والموقد وأي شيء آخر. وهذا التصور المستقل لأنه ليس فيه تلك الخصوصية، وهي أنها عين الرابط وواقع الرابط بالحمل الشايع بالنظر التصديقي، من هنا لا يصلح لأن تكون معاني حرفية. إذن فالمفاهيم التي تكون مناظرة والمعاني الحرفية المفادة بالأسماء هي بحسب الحقيقة ليست صالحة لإيجاد تلك الخصوصية الواقعية الحقيقية التصديقية، وهي الرابط بين المفهومين، فلا تكون معاني حرفية. المقدمة الثالثة أن هذه الحقيقة التي نسميها بواقع النسبة، واقع الرابط بين الطرفين، هذه الحقيقة لا جامعة ذاتية له، بمعنى بحسب مصطلح علم المنطق والفلسفة لا يوجد جامع ذاتي له. والمقصود بالجامع الذاتي هو ذاك الجامع الذي يكون أعم من المصادق الوجودية لذاك الشيء، أي الجامع الماهية الأعم من الوجود الذهني والوجود الخارجي، والأعم من هذا الوجود وذاك الوجود وذاك الوجود من مصادق هذه الماهية في الخارج. الجامع الذاتي أي الجامع المأهوي الماهية، مع قطع النظر عن الخصوصيات الوجودية، سواء كانت الخصوصيات الوجودية نوعية ككونه وجودا في الذهن أو وجودا في الخارج، أو شخصية ككونه هذا الوجود المسمى بزيد أو ذاك الوجود مثلا في ماهية الإنسان المسمى بعام أو غير ذلك. هذا هو المراد بالجامع الذاتي. نقول النسب ليس بينها جامع ذاتي، واقع النسب ليس بينها جامع ذاتي. نعم بينها جامع عرضي انتزاعي، وهو مفهوم النسبة الاسمي، فإنه جامع، مفهوم النسبة أيضا جامع، لكن قلنا أن هذا الجامع لا يعبر عن حقيقته، ومن هنا لا يكون، سوف نبرهن على أنه لا يكون جامعا ذاتيا، هذا جامع عرضي ليس جامعا ماهويا. المقصود بالجامع الماهوي هو ذاك المفهوم الذي يكون محفوظا في تمام أنحاء وجود الشيء، والذي يعبر عنه الفيلسوف الماهية لا بشرط من حيث الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، من حيث كونه في ضمن هذا الوجود أو داخل تلك الحصة من الوجود أو الحصة الثالثة من الوجود. هذا هو الجامع الذاتي والجامع الماهوي. هذا النحو من الجامع في المعاني الإسمية موجودة، موجود كل معنى اسمي نستطيع أن ننتزع منه ماهية، هذه الماهية سوف تكون جامعة بين الوجود الذهني له والوجود الخارجي له، هذا المصداق له وذاك المصداق له ونحو ذلك. أما النسب، الواقع النسب، حينما نلحق نسبا عديدة سواء في الخارج أو في الذهن أو في الذهن والخارج، من قبيل نسبة النار في الموقد، فهناك نسبة بين النار والموقد الخارجيين، هذه نسبة واقعية خارجية بين النار طرفيها، نار في الخارج وموقد في الخارج. هذه النسبة تنتفي حينما نخرج النار الخارجية من الموقد، لا تكون هذه النسبة موجودة، مع أن نفس النار ونفس الموقد موجودين واقيين، ذاتيهما الخارجيين واقيان، لكن النسبة نفتقدهما. إذن فيوجد في الخارج مصداق للنسبة بين النار الخارجية والموقد الخارجي حينما نضع النار في الموقد. ويوجد أيضا نسبة بين النار في ذهن المتكلم مثلا مع الموقد حينما يقول النار في الموقد ويتصور هذا المعنى، ويوجد نسبة ثالثة أيضا في ذهن السامع أو ذهن أي إنسان آخر حينما أيضا يتصور نار في الموقد. وهكذا قد توجد في الخارج عدة نيران في عدة مواقد، ففي كل نار موقد توجد نسبة خارجية جزئية بين النار تلك النار الخارجية وتلك. هذه مصادق للنسب الظرفية، بعضها خارجية بعضها ذهنية، فقابل لأن تكون أكثر من هذا المقدار كما هو واضح. هذه المصادق حينما نريد أن نحسب أنه هل يمكن أن يكون هناك جامع ماهوي بين هذه النسب كما هي موجود في الماهيات الأخرى، نرى أنه لا يمكن أن يكون بينها جامع ماهوي ذاتي، لأن هذه النسب واقع كل نسبتين كما قلنا عبارة عن واقع الربط بين طرفي الربط، وهذا الربط متقوم بالطرفين بحيث كلما ألغينا أحد الطرفين انتفى ذاك الربط، والربط الموجود بين طرفين آخرين خارجيين في الربط الخارجي والنسبة الخارجية أو ذهنيين في الربط الذهني والتصور الذهني في كل ذهنين، حينما نلغي هذا الطرف حينئذ ونلحظ نسبة أخرى سوف نجد أن هذا الربط لا يمكن أن يكون نفس ذاك الربط السابق، وإنما يكون ربطا آخر، لأن كل ربط سواء في الذهن أو في الخارج يكون متوقفا واقع الربط على متقوما بشخص طرفيه، لأنه ربط بين ذينك الشخصين الذهنيين أو الخارجيين. فإذا لم نلغي الطرف أحد الطرفين أو كلا الطرفين فلا يمكن الخروج عن الجزئية، يبقى ربطا بين هذين ولا ينطبق على الربط بين غير هذين. وإذا أردنا أن نلغي كي ننتزع جامعا، لأن الجامع كيف ينتزع الجامع الماهوي؟ إلغاء الخصوصيات التي يمكن إلغاؤها وتكون عربية بلحاظ الماهية والذات، بلحاظ الذاتي في كتاب الكليات أي الماهيات يكون خارجيا وعرضيا، نلغي هذا الخصوص حتى الوجود، فإن الوجود إذا قرأتم في الفلسفة أنه عرضي، حتى الوجود عارض على الماهية، حينما نلغي هذه العوارض كلها ماذا يبقى؟ يبقى الذاتي في كتاب كليات الخامس في كتاب الإيساغوجي، ذاك هو الجامع الذاتي والجامع الماهوي. حينئذ فتحصيل الجامع الذاتي والجامع الماهوي إنما يكون بإلغاء الخصوصيات العرضية والتي منها أيضا سنخ الوجود، كون وجود خارجي أو وجود في الذهن، فنحصل على الماهية التي هي جامعة ذاتية ماهوية، جامع ماهوي بين الوجودين الخارجي والذهني، فضلا عن مصادق الوجود الذهني والخارجي. هذا في باب النسب غير معقول، إذا لم نلغي الطرفين لا نستطيع أن لا تجريده فلا جامعة، نبقى على الجزئي، نبقى بين الطرفين لا نستطيع أن نتحرك على غير هذين الطرفين. لو ألغينا الطرفين بمجرد إلغاء أحد الطرفين ينتفي هذا الربط، لا يكون حينئذ هذا الربط له وجودون، إذ لا حقيقة للربط، لا يوجد حقيقة للربط من دون المربوط والمربوط به. وهذا معنى أنه لا يمكننا أن نتصور جامعا ذاتيا بينهما. نعم يمكن أن نتصور جامعا عرضيا بين هذه النسب من قبل مفهوم النسبة. مفهوم النسبة هذا المفهوم الاسمي جامع عرضي يمكن أن يشار به إلى هذه حقائق، إلا أن هذا المفهوم ليس جامعا ذاتيا ماهويا. لماذا ليس جامعا ذاتيا ماهويا؟ لأنه لا يحفظ في ذاته الواقع الخصوصية الماهوية الواقعية للنسبة وهي الارتباط، إذ ليس في هذا المفهوم ارتباطا أصلا. مفهوم النسبة ليس ارتباطا بين شيئين، مفهوم النسبة الإسمي ليس ارتباطا بين شيئين، وإنما مفهوم فيه هو الذي فيه ارتباط بين شيئين، وهو لا يمكن تصوره إلا في ضمن شيئين، وهذا هو معنى أنه لا يمكن الحفاظ على الماهية والذاتية والمفهوم الذاتي والجامع الذاتي لواقع النسبة، لا يمكن انتزاعها بين النساب بنحو يكون من ناحية جامعا كليا لا جزئيا، وفي نفس الوقت يكون ماهويا وذاتيا أي حاكيا لحيثية الارتباط حقيقتان والنسبة والانتساب حقيقتان، وإنما يكون مفهوما عرضيا وهو مفهوم النسبة كمفهوم الوجود الذي يقال أنه مفهوم عرضي ليس مفهوما ذاتيا ماهويا، هذا أيضا مثل ذلك. إذن فمفاهيم من قبيل النسبة الظرفية والابتدائية، مفاهيم النسبة هذه المفاهيم جوامع عرضية لا ماهوية ذاتية، بخلاف المعاني الاسمية الأخرى ماهيات المستقلة المستقرة غير النسبية كالإنسان والحيوان والنار والموقد ونحو ذلك. وبهذا المقدمة يثبت مقدمة رابعة وهي مترتبة على هذه المقدمة ما ذكره أيضا ما جاء في كلمات الأصوليين أن المعاني النسبية لا تقرر لها إلا في طول وجودها، أقول معاني تقررها الذاتي وتحققها وتصورها وتصور واقعها، لا تصور مفهوم عرضي عنها، تصور واقعها يكون في طول وجودها بخلاف سائر الماهيات. سائر المعاني الإسمية يمكن أن يكون لها تقرر، يكون لها تقرر ذاتي تقرر ماهوي قبل وجودها، الوجود يعرض عليها. ولهذا نقول الإنسان موجود، حينما نقول الإنسان موجود في طرف الموضوع نتصور ماهية الإنسان مجردة عن الوجود، ثم نعرض عليه نحمل عليه الوجود نقول موجود أو معدوم، العنقاء معدوم والإنسان موجود. هنا هذا معناه أن مفهوم الإنسان مفهوم العنقاء تصوره الذاتي والماهوي وتقرره، والمقصود بالتقرر تقرر الماهوي ذاك التقرر الذي هو أعم من الوجود الذهني والوجود الخارجي، هذا التقرر الذي هو نفس أمري أعم من الوجود الذهني والوجود الخارجي في المعاني الإسمية، في جملة من المعاني الإسمية ليست متوقفة على فرض وجودها ببرهان أنه يمكن حمل الوجود عليها وتصورها في طرف الموضوع قبل الوجود، حمل الوجود أو حمل العدم عليها، مع أنه لو كان الوجود مأخوذا فيها حمل الوجود على الوجود لغون، قضية بشرط المحمول، حمل العدم على الوجود تناقض لا يمكن. إذن فتقرر تلك المفاهيم يكون في لا يكون في طول وجودها، لكن المفاهيم النسبية واقع المفهوم واقع النسبة أيضا لا مفهوم النسبة، لأننا قلنا أن مفهوم النسبة عرضي نسبة بالعراض لا نسبة حقيقية، ليس واقع النسبة. مفهوم النسبة الحقيقية حينما نريد أن نتصوره ونتقرره تقرر واقعه تقرره الذاتي والماهوي الذي لا بد أن يأتي إلى الذهن لكي على الأقل يكون له موطن ولو في الذهن، هذا التقرر الذي هو أعم موطنا من الوجود في الخارج ويكفي فيه الوجود الذهني في باب النسب لا يكون إلا في طول الوجود. إذ هذا مستنبط من المقدمة السابقة الثالثة، لأنه حينما لا يكون له جامع ذاتي ماهوي يكون فيه ارتباط حقيقي إذن لا يمكن تصوره إلا من خلال تصور الطرفين، إلا من خلال التصور الطرفين، وبتصور الطرفين سوف يكون لا محالة هذه النسبة موجودة وجودا حقيقيا فتتصور، فتصورها وتقررها التصوري الماهوي يكون في طول وجودها في بوجود طرفيها لا محالة ولو في الذهن. فيوجد في الذهن مفهوم النار ويوجد مفهوم الموقد ويحصل الارتباط بينهما فنتصور واقع النسبة الظرفية بين النار والموقد، وإلا لو لم نأتي إلى الذهن بمفهوم النار أو بمفهوم الموقد وبالربط الواقعي بين المفهومين في الذهن التصورين الذهنيين لا يمكن أن نتصور واقع النسبة، وإنما نتصور مفهوم النسبة الظرفية الذي قلنا أنه مفهوم عرضي. إذن فالخصوصية الثالثة التي الخصوصية الثانية التي المقدمة الرابعة عبارة عن هذه التي هي من نتائج المقدمة الثالثة، ونجمعهما في خصوصية واحدة نجعلها أحد الأركان زائدا على الركن الأول، الذي المقدمة الأولى والثانية أيضا يرجعان إلى ركن واحد، لأن الثانية من مستنبطات الأولى لا محالة، كما أن الثالثة من مستنبطات الثانية، الرابعة من مستنبطات الثالثة. الركن الأول عبارة عن مجموع المقدمتين الأولى والثانية، وهو أن المعاني الحرفية سنخ معاني، يكون وجودها الذهني عين حقيقتها، لا فقط عنوانا ومفهوما بل واقعا والحمل الشايع وتصديقا بالنظر التصديقي والحمل الشايع. هذه المقدمة والركن، والركن الثاني ما يستفاد من مجموع هاتين المقدمتين الثالثة والرابعة، من أن المعاني الحرفية سنخ معاني، يكون تقررها الماهوي والذهني في طول وجودها، لا تقرر لها قبل وجودها، ولا يمكن لحاظها قبل وجودها. نعم، يمكن لحاظ مفهوم آخر عربي ليس هو مفهوم النسبة. فماهية النسبة الواقع، النسبة الواقعية، وماهية حقيقة النسبة والانتساب والرابط وحقيقة الرابط، لا يمكن أن يخطر في الذهن إلا من خلال وجود النسبة بين مفهومين وتصورين في الذهن. هذا المقدمة الثالثة والرابعة اللتان يشكلان الركن الثاني. المقدمة الخامسة وهي تحقق يعني شرح يستفاد منه ركن ثالث، حاصلها أن حينئذ حينما يتضح أن المعاني الحرفية بل كل النسب، المعاني النسبية واقع النسب، أي نسبة من النسب حينما لا يكون لها تقرر ماهوي ذهني قابل للتصور إلا من خلال وجودها في ضمن طرفين في الذهن، حينئذ يظهر أن النسبة بين هذا المفهوم النسبي الواقعي الذي يأتي إلى الذهن من خلال مجيء طرفيه في الذهن والانتساب بينهما في الذهن، هذه النسبة الواقعية نسبتها إلى محكيها الخارجي، نسبة المباين والمماثل إلى المماثل، لا نسبة الكلية إلى المصداق، ليس نسبته إليه نسبة الكلي إلى المصداق كما في المعاني الإسمية. فإن المعاني الإسمية حينما تأتي إلى الذهن نسبته إلى الخارج نسبة الكلي إلى المصداق لا محالة، إنما نجرد الماهية عن خصوصياتها العرضية الخارجية ونتصور ماهية الإنسان أو الحيوان أو النار، حينئذ هذا الشيء حينما يتقرر في الذهن ويأتي ماهية، تأتي ماهيته في الذهن نسبته إلى النار الخارجية التي يحكي عنها لا محالة نسبة الكلية إلى المصداق والعنوان إلى المعنوان. أما نسبة الواقعية في الذهن بين المفهومين من خلال المفهومين المنتسبين في الذهن بين النار الذهنية والموقد الذهني والظرفية بين هذين المفهومين في الذهن، هذه نسبتها إلى النار الخارجية والموقد الخارجي، والنسبة بين النار الخارجية والموقد الخارجي بلحاظ الطرفين، مفهومين في الطرفين النار والموقد، نسبة العنوان إلى المعنوان أو الكلي إلى الجزئي، لكن بلحاظ نفس النسبة الذهنية ليس نسبة العنوان إلى المعنوان، ليس هذا عنوان ذاك، وإنما هذا نسبة مماثلة لذاك، هذا وجود لربط آخر بين مرتبطين موجودين بوجودين ذهنيين، كما أن الربط الخارجي ربط بين موجودين بوجودين خارجيين، وهما الوجودان خارجيان والربط خارجي، هناك الوجودان ذهنيان ومفهوميان والربط مفهومي وذهني، لكن من حيث كون هذا ربط وذاك واقع ربط آخر بينهما نفس النسبة بين النار والموقد وشيء آخر مظروف آخر، الماء في الكوز مثلا، كما أن النسبة بين الماء والكوز ليس عنوانا، بل النسبة بين النار أخرى وموقد آخر ليس عنوانا لهذه النسبة بين هذه النار وهذا الموقد، بل نسبة المصداق إلى المصداق والمماثل إلى المماثل، كذلك نسبة النار انتساب الربط الموجود بين النار في الذهن والموقد في الذهن بما هما مفهومان موجودان في الذهن منتسبين في الذهن، بحيث نحقق نسبة ذهنية. هذه النسبة الذهنية بين المنتسبين ذهنيين أيضا فرد ثالث للنسبة، مصداق ثالث للنسبة، نسبته إلى النسبتين والمصداقين الآخرين للنسبتين الخارجيين أو لنسبتين أخريين ذهنيين أو مختلفين، نسبة كل مصداق إلى مصداق آخر، ليس نسبة العنوان إلى المعنوان. ومن هنا يكون الركن الثالث، وهذا أن المعاني الحرفية ليست نسبتها إلى الخارج، نسبة العنوان إلى المعنوان إلى محكياتها الخارجية. ومن هنا يأتي سؤال أنه كيف يحكي عن الخارج حينئذ؟ كيف يمكن أن يكون حاكيا هذا عن الخارج؟ حينئذ يقال في مقام الجواب، أو يقول السيد الشيخ في مقام الجواب، أن حكايتها عن الخارج يكون بتبع حكاية طرفيها. هنا نكتفي بهذا المقدار، أنه حكايتها بالتبع، بتبع حكاية طرفيها. حينما نلحظ طرفيها منتسبين أحدهما إلى الآخر، هذا الانتساب بين الطرفين بنفسه يكون نحو حكاية للنار الخارجية المنتسبة إلى الموقد الخارجي. أما أنه حينما نريد أن نحلل هذه الحكاية التبعية بشكل أدق وأعمق، هذا يحتاج إلى مسألة سوف تأتي إن شاء الله في بحث قادم. الآن بهذا المقدار نقول إذن بهذا يتم ثلاثة خصائص ركنية للمعاني النسبية، بمعنى حقيقة النسبة وحقيقة الرابط والنسبة الذهنية، ثلاثة أركان. الركن الأول أن النسبة والربط الذهني لابد أن يكون بالحمل الشائع أيضا ربطا، ولا يكفي أن يكون ربطا عنوانا، بل يكون حقيقة ربطا ونسبة وانتسابا وربطا بين شيئين. فهذه المعاني الحرفية تكون سلخ معان يكون متحدة مع حقيقتها بالحمل الشائع بالنظر التصديقي لا بالنظر التصوري فقط كما في المعاني الاسمية، بخلاف المعاني الاسمية. المعاني الاسمية يكفي أن تكون عنوانا حقيقتها، لا واقعا وجود آخر غير مفهوم في الذهن، لا شيء نار حقيقية. لأن هناك يكفي الخطور التصوري ويكفي الوحدة عنوانا وبالحمل الأولي، ولو لم يكن واحدا بالحمل الشائع، لإراءة ذاك المعنوان والحكم عليها، خلاف المعنى الحرفي الذي نريد أن نحقق نسبة في الذهن أيضا حقيقة وربطا بين مفهومين ووجودين ذهنيين حقيقة. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن تقررها في طول وجودها، لأن النسبة والربط حقيقته هكذا سواء كانت خارجية أو ذهنية. النسبة لا حقيقة لها إلا في طول، لا تقرر لها إلا ولا تصور لها ما هوي إلا في طول وجودها، لأنه بمجرد إلغاء الخصوصية أو أحد الطرفين تنتفي. الطرفان مقومان ذاتيان للنسبة، ومع كونه مقوما ذاتيا فلا ذات من دون فرضهما، ومع فرض وجودهما تتحقق النسبة الواقعية لا محالة، فيكون تقررها في طول وجودها ولا تقرر يعقل لها قبل وجودها. الركن الثالث أن نسبة المعنى الحرفي الذي هو النسبة الذهنية للنسبة الخارجية إلى النسبة الخارجية، نسبة المصداق إلى المصداق، لا نسبة العنوان أو الكلي إلى مصداقه ومعنوانه، وإن كيفية حكايته إنما يكون على أساس حكاية الطرفين بحسب الحقيقة، بتبع حكاية الطرفين المنتسبين يكون حينئذ صالحا هذا للحكاية عن الواقع الخارجي. هذه تحليلات في الواقع لحقيقة النسبة والربط، لبيان أنه يوجد فرق بين مفهوم النسبة أو النسبة الظرفية والنسبة الابتدائية والنسبة الانتهائية وغير ذلك من النسب التي هي معاني عرضية، نسب عرضية ومفاهيم اسمية، وبين واقع النسبة الذي يفاد بالحروف أو بما يكون كالحروف من الهيئات التامة أو الناقصة من المعاني التي تخطر في الذهن من خلال خطور أطرافها وطرفيها، تلك المعاني معاني فيها حقيقة الرابط وفيها واقع الارتباط بين المفهومين، وليس من قبيل مفهوم الارتباط أو مفهوم النسبة الذي ليس ارتباطا بين شيئين. مفهوم الارتباط لا يربط، ولهذا أتصوره بلا تصور طرفين له في ذهني، لأنه مفهوم غير ارتباطي، وإن كان ارتباطا بالحمل الأولي لكنه ليس ارتباطا بالحمل الشائع، ومن هنا لا يكون فيه حقيقة الارتباط. وهذا بخلاف المعاني الحرفية، المعاني الحرفية حينما تأتي إلى الذهن تأتي لإيجاد الارتباط في الذهن بين الطرفين، بين المفهومين اللذين وجدا في الذهن. وهذا هو الذي يفسر لنا ذاك الامتناع الذي بينا فيما سبق، من أنه لا يمكن أن يستعمل أحدهما مكان الآخر، لا أنه يمكن ويكون مستهجنا أو يكون مثلا مجازا أو نحو ذلك، لأن حقيقة الارتباط شيء، مفهوم الارتباط العنواني الذي ليس ارتباطا بالحمل الشائع وبالحقيقة شيء آخر، مطلبان متباينان وأمران ذهنيان متباينان. ذاك أمر ذهني حقيقته الارتباط الذهن بين شيء، رابط الذهني بين شيئين، نسبة ذهنية بين شيئين، بينما مفهوم الارتباط ليس فيه نسبة، مفهوم النسبة، عنوان النسبة، نظير الفرق بين المفهوم في المعاني الإسمية ومصداقه الخارجي. كيف ما نقول مفهوم النار ليس حقيقة النار، كذلك هنا مفهوم الارتباط ليس حقيقة الارتباط، نسبته إليه كنسبة العنوان إلى المعنون، والمعاني الحرفية هي معنونات لكن لا المعنون الخارجي، المعنون في الذهن، فإن الذهن أيضا فيه ارتباط بين المفاهيم، إذ قد تأتي المفاهيم غير مرتبطة وقد تأتي مرتبطة. هذا الارتباط ارتباط حقيقي في عالم الذهن، هذا الارتباط الذي هو ارتباط بمعنى من المعاني بين المفاهيم الذهنية، هذا الارتباط هو الذي يكون بإزائه المعاني الحرفية، يعني وضعت بإزائها الحروف وخصوصياتها الثلاثة. بعد هذا تفصيل وتنقيح فلسفي أو منطقي أو معقولي لبيان خصائص النسبة، النسبة فيها هذه الخصائص الثلاثة الأساسية التي ذكرناها وذكرها السيد الشهيد من خلال المقدمات. بعد هذا ندخل في الأقوال، فإنه بعد أن عرفنا أن النسبة الذهنية كالنسبة الخارجية فيها هذه الخصوصيات التي أشرنا إليها، يعني فيه واقع الارتباط، وأن الطرفان سوف يكونان تارة في الخارج وأخرى في الذهن، وفي النسبة الذهنية الطرفان في الذهن. حين نأتي إلى الأقوال نرى أن الأقوال التي جاءت تحت هذا العنوان بعد قبول أكثر هذه الأقوال أصل هذا النسبية المعاني الحرفية، إما صريحان أو التزامان، وإن كان قد يتصور أصحاب بعض هذه الأقوال أنه لا يقبل بالمعنى النسبي وإنما يقول بشيء آخر، لكن بعد التحليل في كلامه نجد أنه لا بد وأن يرجع إلى هذا المعنى. بهذا البيان سوف تتضح لنا كثير من النقاط في كلمات القوم، كما أنه قد يمكن إلقاء التصالح بين هذه الأقوال وإرجاعها لبان وروحان إلى مطلب واحد، وإنما كل علم لاحظ جانبا خصوصية فصار كأنه قوله قول آخر غير قول آخر، فصار مثلا يكون من باب عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. هذه الأقوال هي أقوال أربعة، قول للمحقق النائني قدس سره قال بأن المعاني الحرفية معاني إيجادية، وضعت الحروف لإيجاد الربط بين أطراف الكلام، واقع الربط بين أطراف الكلام، وهذا أقرب الأقوال إلى هذا المعنى، لأن الكلمات المحقق النائني حينما يتأمل فيها كأنه يقول نفسه هذا الشيء الذي ذكرناه، وإن كان ذكر أركانا أربعة أو ثلاثة لكلامه بعضها قد يختلف تعبيرات المقررين أو المقررين له فيما بينهما، وأيضا قد لا تتطابق 100% مع ما ذكرنا، لكن بالتأمل فيها يظهر أن واقع مقصوده هو هذه الخصائص الثلاثة الأساسية التي أشرنا إليها. والتعبير بالإيجادية يناسب الركن الثاني، أن حقيقتها وتقررها في طول وجودها هي إيجادية، أو المقدمة الركن الأول أن الغرض منها إيجاد حقيقة الرابط في الذهن والنسبة في الذهن بين المفهومين، على كل حال هذا قول. قول آخر للمحقق الإصفهاني قال بأن الحروف وضعت للوجود الرابط، وهذا أخذ مصطلحا فلسفيا، وضع للوجود الرابط. الوجود الرابط هو هذا التقسيم الرباعي للموجودات، أن الشيء قد يكون موجودا في نفسه لنفسه بنفسه كالواجب، وقد يكون موجودا في نفسه لنفسه بغيره. هذا التقسيمات ثم يصلون إلى الموجود، الموجود في نفسه ولنفسه الجواهر، الموجود في نفسه لغيره الأعراض، الموجود في غيره لغيره إنما هو الوجود الرابط النسب. والوجودات الرابطة ما يسمى بالوجود الرابط سمي بالوجود لأنها مثلا لها واقعية وحقيقة، وهو حقيقة في خارج الذهن بين النار والموقف. قال أن المعاني الحرفية موضوعة للوجود الرابط. حين دل أريد الوجود الرابط الخارجي، حين دل يكون هذا واضح البطلان أنه لا يمكن أن يكون، وهو أيضا لا يريده، بل يريد الوجود الرابط الذهني كما عبر بذلك، أن هذا لا فرق فيه بين يكون ثابتا حتى في القضايا في الهليات البسيطة، القضايا الذي يكون محمولها الوجود وموضوعها الماهية، هل زيد موجود أو لا، هل وجد زيد أو الموجود أو ليس بموجود. مع أن هناك من الواضح لا يوجد وجود رابط في الخارج بين الوجود والماهية. على كل حال هذا أيضا لو أراد بالوجود الرابط، الوجود الرابط الذهني أي الربط، واقع الربط الوجود حينما يقال يريدون به الواقع، لا محالة، لا بد أن يريد، وإلا لا يكون وجود ثالث بين الوجودين المنتسبين في الخارج. ولهذا لو حولنا الوجود بالواقع، الواقع الرابط، وأردنا بالواقع الرابط الربط الذهني، إذن يكون عبارة أخرى عن الوضع، وضع الحروف لواقع الربط الذهني بين المفاهيم في الذهن، فيكون عين القول السابق قول الأول ونفس ما ذكرناه من الواضع للنسبة الذهنية. ويوجد قولان آخران لعالمين آخرين، أحدهم الواضع للتحصيص، والرابع القول المحق العراقي الواضع للأعراض النسبية. القول الثالث يمكن أيضا إرجاعه إلى القول الأول والثاني، القول الرابع يكون فيه صعوبة إرجاعه إلى القول الأول والثاني. فعلى كل حال هذه الأقوال لا بد من استعراضها واستعراض الإشكالات التي أوردت على كل واحد منها، وتعديل القول أو دفاع عن القول، بالتالي سوف يظهر أنه هذه الأقوال أو أهمها وجلها يمكن أن ترجع إلى قول واحد، إلى مطلب واحد صحيح. وهذا الآن فيه بعض الخصوصيات التي لا بد من إضافتها، وهذا ما سوف يأتي.